بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وذكرنا ما يتعلق بسبب النزول لهذه الآية، وأنها نزلت في شأن وقصة مرثد ابن أبي مرثد. هذه الآية ورد فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أو بقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومعنى ذلك أن هذه مما لا يعمل بها، وأن الإباحة قد جاءت بعد التحريم. القول الثاني أنها محكمة يعمل بحكمها بما ورد فيها، ولم ينسخها شيء، وهذا هو قول الأكثرين، وهو الذي دلت عليه مرجحات عديدة تدل على أن الآية لا زالت محكمة ورد فيها خبر وحكم شرعي. وهذه المرجحات كما يلي: أولا، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان نسخها أنها منسوخة. والأصل في معرفة النسخ إنما هو على الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبما أنه لم يرد شيء مما يدل على النسخ، دل على أنه لا نسخ لهذه الآية، أو لا نسخ في هذه الآية. الأمر الثاني من المرجحات ما ورد في سبب النزول، وأنها نزلت في شأن مرثد بن أبي مرثد حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج امرأة بغيا مشهورة بالزنا، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أأنكح عناقا، أي تلك المرأة التي كانت بمكة وهي بغي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا، فنزلت هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم قال: يا مرثد، لا تنكحها، أي لا تتزوجها، لأن الله عز وجل حرم ذلك على المؤمنين. وهذا يدل على كونها محكمة غير منسوخة هذه الآية، وأن العمل بها لا يزال جاريا، والإحكام لا يزال قائما. ولو كان ثمة نسخ لورد شيء من ذلك يدل على نسخ ما ورد في هذه القصة. الأمر الثالث أن هذه الآية لما وردت في نزولها على أو في شأن مرثد لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا يخص مرثد دون غيره، بل صار الحكم عاما. ولذا يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذا مما يدل على أن الحكم عام وليس خاصا بمرثد دون غيره أن الله جل وعلا قال وحرم ذلك على المؤمنين، ليس على مرثد فقط بل على المؤمنين جميعا، أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يتزوج بالزانية، ولا المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بالزاني. هذا لأن الله عز وجل عمم الحكم على الجميع فقال وحرم ذلك على المؤمنين. الأمر الرابع مما يدل على ذلك أن ما ذكر أصحاب القول الأول من أنها منسوخة بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقال إن الرد في الآية نفسها موجود، أن الله جل وعلا قال ما طاب والطيب لا يكون زانيا، والطيبة لا تكون زانية، وإنما يوصف الزاني والزانية بالخبيث والخبيثة، كما قال الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا يدل على أن هناك من هو طيب وطيبة، وهناك من هو خبيث وخبيثة. فالذي يقع في هذه الجريمة رجلا كان أو امرأة يكون خبيثا وخبيثة، والله عز وجل أباح الزواج بالطيبات، الزواج بالطيبات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا أمر من الله عز وجل بالزواج بالنكاح للطيبة من النساء. يدل ذلك على أن هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليست ناسخة لهذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخرها. الأمر الذي يليه أن في قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، جمع أيم وهو من لا زوج له، أنكحوا الأيام منكم، أن هذه الآية عامة. وأما قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهذه خاصة بتحريم نكاح الزاني نكاح الزواني والمشركات. ولا شك لدى أهل العلم بأن الخاص يقضي على العام أو يخصص به العموم، لا أن يعكس الأمر بأن يكون العام مخصصا للخصوص، وهذا شيء قد يدركه من يعرف علم الأصول أن الخاص هو الذي يقضي على العام ولا يحكم على الخاص بالعام، إنما يحكم على العام بما ورد فيه من تخصيص. ولا شك أن الآية التي نحن بصددها هي مخصصة للعموم الذي ذكر في الآية الأخرى، فالآية العامة وأنكحوا الأيام منكم، والآية الخاصة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمعنى يكون أنكحوا من لا زوج له، من لا زوج له زوجوه إلا أن يكون زانيا أو زانية، فإنه لا يبحث لهما عن عفيف أو عفيفة كما ورد في هذه الآية. وهناك مرجحات أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما سبق أيضا أن سورة النور مدنية، ولا يوجد دليل على أن المتأخر هو قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام، وكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالنسخ يحتاج إلى معرفة بالتاريخ ولا وجود له هنا. ومن المرجحات أيضا أن في الزواج بالزانية مثالب عديدة ومفاسد كثيرة، يدل ذلك على أن أمر الآية أو حكم الآية لا يزال محكما وقائما وثابتا، فهناك مثالب ومفاسد في الزواج بالزانية. نذكر بعضا من ذلك، وقد ذكر أهل العلم أشياء كثيرة ومفاسد عديدة في هذه المسألة، منها ارتكاب المحرم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فقد حرم الله جل وعلا على المؤمنين، على من كان عفيفا أن يتزوج بزانية، وعلى من كانت عفيفة أن تتزوج بزان، فهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين. المفسدة الثانية أنها عند الزواج بها إذا كانت زانية لم تتب من زناها، أنه يلحق بالرجل أو بالزوج من الأولاد ما ليس منه، وتحصل بسبب ذلك المفاسد في مشاركة ماء الرجل ماء غيره، واختلاط الأنساب مفسدة عظيمة، مفسدة وأي مفسدة. من المفاسد أيضا أنها ربما عند نشوزها تذهب إلى هذه الجريمة، لأنها لا زالت الجريمة في قلبها ونفسها، وربما سلطت على زوجها الفساق والفجار من الذين يتعاطون هذه الجريمة. المفسدة الرابعة أنها توقع زوجها في الزنا والعياذ بالله، وتهيجه لذلك وتيسر له أمره من الزواني والبغايا، وهذا طبع الزانية تود أن جميع النساء زواني، وتود أن لو كان زوجها كذلك. قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي إلى الشهوات المحرمة. ومن المفاسد أيضا ذهاب الغيرة والوقوع في الدياثة، وهذا شيء لا شك أنه منكر وعظيم. ومن المفاسد إنشاء أسرة فاجرة من البنين والبنات، لأن المرأة الزانية أو التي وقعت أو تزاول جريمة الزنا وتتهاون بها ولم تتب منها توبة صادقة تنشئ أسرة من هذا النوع، سواء كان في مجال الأبناء أو في مجال البنات. ومن ذلك أيضا من المفاسد إشاعة الفاحشة في المجتمعات، لأن هذا البيت سيكون محل إشاعة للجريمة ولما حرم الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه إفساد عظيم على المجتمع المسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا كانت هذه في المحبة فكيف بالفعل والعمل؟ ومن المفاسد أيضا عدم أو نبذ الناس له، نبذ الناس لهذا البيت ولأهله، وعدم المخالطة والمصاهرة والمعاشرة لما يرون من انحرافه أخلاقيا، فيتنزه من كان طاهرا متطهرا من هذا الذنب غير ملتفت إليه، يتنزه أن يكون مقتربا من هذا البيت أو من هذه الأسرة ويبتعد، فيكون من النفور ما هو واضح بين عند المؤمنين. أيضا من المفاسد تعريض الرجل والأسرة عامة للعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. العذاب الدنيوي بانتشار الأمراض والأوبئة في البيت، والعذاب الأخروي بما يكون في الدار الآخرة من عذاب مضاعف كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن هذه المثالب والمفاسد تشير إلى أن الآية محكمة، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهنا بعد ذكر هذه المرجحات نذكر مسائل تتعلق بالترجيح، المسألة الأولى: ما حكم تزويج الزاني بالعفيفة والعكس؟ ما حكم ذلك؟ هناك قولان لأهل العلم، أصحهما أنه محرم لدلائل كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما من كتاب الله فهذه الآية: أولا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الأمر أو الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يتزوج الرجل المحصنة وهي العفيفة إذا كان عفيفا غير مسافح، يعني غير زان، غير مقترف لجريمة الزنا ونحوها. وهذا شرط شرطه الله عز وجل على من أراد أن ينكح المحصنات، أن يتزوج بالمحصنة والعفيفة، أن يكون هو محصنا وعفيفا. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، أي لا تتزوجوا إلا المحصنات اللاتي لسن بمسافحات، فإذا كن مسافحات يعني زانيات فاجتنبوا ذلك. فذكر الله عز وجل أمره بنكاح المحصنات المعروفات بالعفة غير معروفات بالزنا ونحو ذلك. ومن الأدلة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة التي تدل على وجوب اعتزال أهل السوء، كقوله تعالى: والرجز فاهجر، وجعل مجالس ذلك المنكر مثله، إنكم إذن مثلهم، ويعد من كان مشاركا لغيره مثله وزوجا ونظيرا، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم عشراءهم نظراءهم في العمل. وهناك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل تدل على تحريم تزويج العفيف من الزانية التي تزاول جريمة الزنا، وكذا العكس، الزانية أو الزاني من العفيفة. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ورد من ذلك شيء كثير، ومنه ما ورد في قصة مرثد ابن أبي مرثد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أأنكح عناقا؟ وكانت امرأة بغيا معروفة عند مرثد وغيره، فقال: أتزوجها؟ يعني بوجه حلال، لا أن أمارس معها جريمة الزنا، أتزوجها وهي معروفة بالزنا؟ قال النبي صلى الله فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى آخر الآية، ثم قال له: لا تنكحها. أيضا مما يدل على تحريم تزويج العفيف بالزانية أو العكس ما ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهذا يدل على أنه لا تزويج بين عفيف وزان، بين عفيف وزانية، أو بين عفيفة وزان، كما دلت الأدلة على تحريم ذلك. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وفي هذه الآية مسائل أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك أحكام تتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز تزويج الزاني بالعفيفة ولا العفيف بالزانية، وذلك لأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أبرزها هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومن الأحكام أيضا الزواج بالمرأة الزانية إذا تابت من الزنا. هناك يذكر أهل العلم حالات أو حالة جواز وحالة أفضلية وكمال واستحباب. أما حالة الكمال والاستحباب فإنه ينبغي للعفيف أن يتزوج بالعفيفة ولا يلتفت إلى سواها، يدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأكمل والأحب والأفضل، أن ينظر التقي إلى امرأة تقية ورعة، والمؤمن إلى امرأة مؤمنة، والعفيف إلى امرأة عفيفة. هذا هو الكمال وهذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاظفر بذات الدين، بعد أن ذكر أن الناس يتزوجون لمقاصد مختلفة، فمنهم من يتزوج المرأة بقصد جمالها، وآخر يتزوج المرأة لقصد حسبها، وآخر لقصد مالها، ورابع لقصد دينها، وهذا هو الأكمل والأفضل. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحديث: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وهذا أيضا يبين أنه ينبغي أن يأخذ العفيف بحالة الكمال والاستحباب. أما حالة الجواز فإنه يجوز الزواج بالمرأة التي تابت من الزنا وصدقت في توبتها. إذا صدقت في توبتها فإنه يجوز الزواج بها. قد علمت أن الأكمل هو أن ينظر إلى غيرها، إذا كان عفيفا مؤمنا تقيا صالحا أن ينظر إلى سواها، لكن هل يجوز الزواج بالمرأة التي تابت من الزنا؟ الجواب: نعم، وذلك بشرطين. الشرط الأول: الصدق في التوبة، والتوبة لا تكون صادقة منها إلا بأمور: الأول، العزم على عدم العودة إلى هذه الجريمة، والثاني، الندم على ما صدر منها، والثالث، الإقلاع عنها فورا. فإذا تبين أنها قد صدقت في توبتها فهذا يدل على أنه قد صارت في حالة الجواز التي يجوز للعفيف أن يتزوج بها. ومن أدلة ذلك ما ذكر الله عز وجل في شأن التائب من الزنا أنه كمن لا ذنب له إذا صدق في التوبة، وأن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا بالتوبة الصادقة يذهب أثر ذلك الذنب، يذهب أثر ذلك الذنب. وهؤلاء الآيات التي ذكرها الله عز وجل في شأن من يقع في الزنا ويتوب وتاب إلى الله عز وجل توبة صادقة، نزلت، وإن كانت نزلت في الكفار فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ذكر أهل العلم. الشرط الثاني أن تستبرأ أو أن يستبرأ رحمها بحيضة، يستبرأ الرحم بحيضة بحيث لا يبقى في الرحم ماء ينتج عنه الولد سوى ماء الرجل الذي يتزوجها. فإذا استبرئت بحيضة ولم يظهر شيء، إذا جاءت الحيضة معنى ذلك أنه ليس في الرحم شيء مما يخشى وقوعه. فإن كانت حاملا فهل يجوز الزواج بها قبل وضع حملها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز حتى تضع حملها، لقوله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما في ذلك من اختلاط الأنساب بسبب النكاح بعد أن تبين الحمل أو ظهر شيء منه. لكن من وقع بها فهل له أن يتزوجها؟ هل له أن يتزوجها؟ هو الذي مارس معها جريمة الزنا، فهل تزوج به ويزوج بها وإن كانت حاملا منه، وإن كانت حاملا؟ الجواب: نعم، فقد وردت بذلك آثار عن الصحابة في القضاء في هذه القضية وفي هذا الحكم، وأن ذلك هو الأوفق لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد رفع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل أو شاب وقع بامرأة، فقيل، فاعترف كل منهم بما حدث منه وجلدا، ثم تزوج الشاب أو الغلام الجارية، تزوج الغلام الجارية، فكان هذا مناسبا أو كان هذا موافقا لقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن المرأة التائبة من الزنا هل يجوز الزواج بها؟ يقول أهل العلم على الصحيح والراجح من أقوالهم: إذا توفر فيها شرطان جاز ذلك، الصدق في التوبة جاز للعفيف أن يتزوجها، وانتبه لكلمة العفيف، أما الواقع بها جريمة الزنا فإن له أن يتزوجها، لأنه الأوفق للقرآن الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والشرط الثاني أن يستبرأ رحمها بحيضة كما علمت، لأنه لا يجوز أن تتزوج برجل عفيف حتى تضع حملها ويستبرأ رحمها إذا صدقت في توبتها. وقد ذكر الله عز وجل حكما آخر، ألا وهو نكاح أو الزواج بالمرأة المشركة، أو العكس أن يتزوج الرجل المشرك بالمسلمة. هذا كما هو واضح من اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز الزواج بالكافرة غير أو بالمشركة، لأن الله عز وجل قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وكذا هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه المسألة قد نقل الحافظ بن قدامة وغيره اتفاق أهل العلم عليها للأدلة من القرآن الكريم، وهناك أحكام أخرى تتعلق بهذه الآية. نكتفي بما أوردنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من الأحكام المتعلقة بهذه الآية نذكرها لأهميتها وحتى يتضح أكثر ما يذكر في هذه الآية من ألفاظ. الحكم أو المسألة: ما المراد بالنكاح في هذه الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. في ذلك قولان: الأول أن المراد بالنكاح هو الوطء والجماع، ومعناه الزنا، أي الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. هذا القول الأول بمعنى الوطء والجماع الذي هو بمعنى الزنا. الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. الثاني أن المراد بالنكاح في هذه الآية الزواج، التزويج. الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد بالنكاح في الآية التزويج، وذلك لعدة أدلة في المسألة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأدلة التي تدل على أن معنى النكاح في الآية التزويج أو الزواج، أنه ليس في القرآن لفظ نكاح، ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، لا بد أن يراد به العقد. وأما أن يراد به مجرد الوطأ فهذا لا وجود له في كتاب الله عز وجل قط، أن يراد به الوطأ فقط، وإنما يراد به العقد والزواج. ولذلك أمثلة منها قوله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذا النكاح المراد به العقد والزواج، تزوجوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أجورهن أي مهورهن، لأن المهر يسمى أجرا، محصنات غير مسافحات، ولا يكون الإحصان إلا مع العقد الذي يدل على النكاح، أما دون العقد فإنه يسمى سفاح. فإذا ظهر لنا أن المراد في معنى النكاح في الآية أنه العقد والزواج، الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، يعقد على زانية أو مشركة، وكذا أيضا العكس. ومن الأمثلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا الإحصان المراد به أن الله عز وجل لما ذكر حل المحصنات، اليوم أحل لكم الطيبات، ثم قال: والمحصنات من المؤمنات. والإحصان هو العفاف، الإحصان هو العفاف. وتزوجوا وأحل لكم أن تتزوجوا وأن تعقدوا على العفاف، على العفائف من النساء الحرائر، والمحصنات من المؤمنات، إلى قوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وهذا يكون في النكاح الذي هو بمعنى العقد والزواج. ومن الأدلة أيضا على أن المراد بالنكاح في هذه الآية العقد والزواج سبب نزول هذه الآية، لننظر إلى سبب نزول هذه الآية. فهذه الآية لها سبب نزول في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، لما ذهب إلى مكة وأخذ بعض الأسرى وجد امرأة كانت بغيا يعرفها في الجاهلية واسمها عناق، فعرضت له أمرا فقال: يا عناق، إن الله حرم الزنا، حرم الزنا، وأنا سأتزوجك. هذا يقوله في نفسه، إن كان هناك شيء فيكون زواجا، عقدا وزواجا أما الزنا فلا إن الله حرم الزنا. رجع إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وقع الموقف في قلبه، فقال يا رسول الله أأنكح عناقا؟ ما معنى أأنكح عناقا؟ يعني أعقد عليها وأتزوجها، هذا يدل على أن النكاح المراد به العقد والزواج لا الزنا، لأنه لا يقول يا رسول الله أأزني بفلانة، قال له أأنكح عناقا أتزوجها. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزل الله عليه هذه الآية فقرأها على مرثد وقال له لا تنكحها، لا تنكحها أي لا تتزوجها، لأن الله عز وجل قال الزاني لا ينكح لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، ثم قال في خاتمة الآية وحرم ذلك على المؤمنين. قال أهل العلم سبب نزول هذه الآية هو استفتاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التزوج بالزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا عن اللفظ، بمعنى أن سبب النزول واضح في أنه يفسر لك معنى النكاح في الآية أنه بمعنى العقد والزواج وليس بمعنى مجرد الوطء والجماع والزنا، وهذا واضح من خلال النظر في سبب النزول، وهناك مرجحات عديدة في هذه المسألة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.